على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى يأتيهم يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 28 بعد 200: بسم الله الرحمن الرحيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والضمير في قوله تعالى ولهن راجع إلى النساء. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الذكر والأنثى في داخل الأسرة، والمراد بالذكر هو الزوج وليس الولد، والمراد بالأنثى في داخل الأسرة هي المرأة من حيثية كونها أما ومن حيثية كونها زوجة. الذكر والأنثى داخل هذه الأسرة محكومان بقاعدة العدل. قاعدة العدل هي أساس الحكم في كل الأمور، من جهة يدعم العقل بها ومن جهة أخرى يعتمد عليها. يدعن حينئذ بها لأنها من القضايا التي قياسها معها. عندما تقول أن العدل حسن فهو حسن في كل نواهيه من دون أن تأتي بدليل يدل عليه، لأن معنى العدل يقتضي الحسن، وهذه معنى أنه هي من القضايا التي قياسها معها، ويجعلها الأساس في الحكم على بقية القضايا. القاعدة العدلية أو العدل يقتضي بالنسبة للزوج والزوجة ولكل فرد من أفراد المجتمع، العدل يقتضي أن يكون الحق في قبال واجب ثابت على الإنسان. حتى يتضح هذا الكلام، فلا يمكن لك أن تطالب بحق من الحقوق قبل أن تقوم بواجب من الواجبات. يعني مش منطق ولا من العدل تقول أين حقوق وانت بعد ما عملت الشيء. لازم تقوم بعمل، ما بعد ما تقوم بهذا العمل بتقول ما هو الحق الذي ثبت لي أزاء العمل الصادر مني. بناء عليه فالعدل يقتضي أن يكون الحق الذي يثبت لكل فرد ومن جملة الأفراد الزوجة والزوج، أن يكون الحق أداء واجب سابق. وليس العدل يقتضي أن يكون الواجب أداء الحق. حتى تتضح هذه القاعدة أكثر من قدم لك مثال. المثال إذا نظرنا إلى الإنسان وهو ابن الإنسان، فالإنسان عنده استعداد لتلقي العلوم واستعداد لتحمل هذا العلوم، لتحمل هذه العلوم، واستعداد لاستثمار هذه العلوم وترجمتها في مصادقها المختلفة. ما دام عنده استعدادات، بناء على وجود هذه الاستعدادات القابلة للتكامل، يحسن حينئذ أن يحمل واجب. هذا الواجب يقول بالنسبة إلى هذا المثال: يجب عليك طلب العلم. شوف، أول ما ثبت ثبت الوجوب، لكن ثبت الوجوب بناء على الاستعداد الموجود في المصداق الإنساني. فإذا بده يكون عنده استعداد ليتحمل الواجب أول، ثانيا يثبت الوجوب على هذا الاستعداد لينمي الاستعداد من عالم الشأنية إلى عالم الفعلية، ليترقى بهذا الاستعداد من درجة دنيا إلى درجة عليا. بعد استعداده لتحمل العلم، وبعدما يثبت عليه وجوب طلب العلم، فإن حصل العلم يستحق حينئذ التقدير. فاستحقاق التقدير هو حق، استحق وثبت له حق التقدير، لكن ثبت له بعدما ثبت عليه واجب سابق، والواجب السابق ما ثبت عليه إلا لأنه هو يحمل مقتضيات وقابليات يستطيع حينئذ أن يؤدي وظيفة هذا الواجب. فإذا قاعدة العدل أولا تقتضي أن يكون الحق أداء واجب ثبت سابقا حال كون الواجب لا يثبت إلا إذا عندك استعداد لتحمل هذا الواجب. فما يشاع الآن أنه لا، الواجبات بتثبت بعد ثبوت الحقوق، يعني بتطالب بحقوقك أولا بعد ما بتطالب بكل حقوقك، بتقول شو بكم مني يا خي حتى اشتغل غلط، بدك تشوف أول شو المطلوب منك أن تشتغل بعدين بتصير تطالب بحقوقك. هذا الأمر الثاني قاعدة العدل تقتضي حينئذ أن يثبت حق على مصداق بما عليه من واجبات بمقدار ما له من مؤهلات. فالحقوق حينئذ إذا ثبتت لهذا المصداق تثبت في قبال واجباته لا في قبال واجبات أو حقوق بقية المصاديق. يعني هذا الحق بالقاعدة الأولى أثبتناه تبعا للواجب وعليه، فهذا المصداق الإنساني شو مهيته هلأ نحكي عنه بمقدار ما عليه من واجبات يثبت له من حقوق. فإذا ثبتت الحقوق بس ثبتت على قاعدة ما عليه من واجبات، ولم تثبت الحقوق له لأن مصداق آخر له حقوق أخرى لا يلاحظ في عالم الحقوق المصادق التانية، ولا يلاحظ الواجبات على مصادق أخرى، إنما تلاحظ الحقوق بمقدار ما عليك من واجبات فيثبت لك حينئذ حقوق بأسرها. بناء على ذلك تجد أن استعدادات الرجل، وقلنا سابقا الفوارق بين ماهية الرجل وماهية بناء على هذه الفوارق لابد أن يثبت على الرجل واجبات تختلف عن الواجبات التي تترتب على الأنثى للتباين الموجود بينهم في القابليات النفسية والبدنية والفكرية والعقلية. إذا اختلفت الواجبات فلا محالة لابد أن تختلف الحقوق، وعليه فيكون حق الرجل يثبت له بعد أدائه الواجبات ليتوج به كماله، كما أن المرأة يثبت لها حقوق بعدما تؤدي واجباتها على قاعدة أن هذه الحقوق مرتبطة بواجباتها لتتوج حينئذ كمالها. ولما كانت المقتضيات مختلفة فلا بد أن تختلف الواجبات، ولما اختلفت الواجبات فلا بد أن تختلف الحقوق. من هنا بتعرف أن الذكر والأنثى كوكبان دائران أو يسيران في دائرتين، مش كوكبان متشابهان في من كل النواحي. في قاسم مشترك إنساني صح، بس الرجل عنده مسير التعقل والتدبير، المرأة عنده مسير الرحم والحنان والعاطفي، وعليه فهما كوكبان كل منهما يسير في طريق غير طريق الآخر. ما يتوهم الآن أن المرأة يا أخي من نطلب لها بحقوقها، وصحيح حقوقها مهدورة، مش مهدورة بس عند المسلمين، من ناحية التشريع الإسلامي مش مهدور، من ناحية عمل المسلمين مهدورة صح، ما في حدا يخالف. كذلك هي مهدورة حقوق سواء كانت حقوقا أنوثية أو حقوقا إنسانية عند غير المسلمين، بالإضافة إلى ذلك أنه عند غير المسلمين حقوق مهدورة في عالم التشريع، عند المسلمين على الأقل في التشريع حفظت حقوقه، وإن لم تعطى حقوقها ممارسة وأداء، وإنما عند غير المسلمين لم تحفظ حقوقها ولم تعطى دورها لا تشريعا ولا ممارسة. مع ذلك اجتنا دعوة بالقرض الأخير مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق، وأن الرجال ما هي الحقوق التي ثبتت له، فلا بد أن تثبت عين هذه الحقوق للمرأة، وبيتمسكوا بقاعدة العدل، بيقولوا لأن العدل بيقتضي التساوي. هو العدل بيقتضي التساوي صح، إذا بيك ورث أو ترك 100 دينار وكان له ولدان ذكران مقتضى العدل التناصف، ما بتعطي 60 والله لواحد و40 للثاني، بصير ظلم، والظلم نقيض العدل، ومقتضى العدل انه تنصف، اذا اعطيت لهذا بدك تعطي للثاني بعين بمقدار ما اعطيت الاول. لكن فاتهم ان حقوق المراه لا يحسن هنا في هذا المقام أن تكون متساوية مع حقوق الرجل من ناحية الكلمة. لا يحسن لما؟ لا لأن العدل لا يقول بذلك، بل لأن قاعدة العدل بتقول بالتناصف الكمي بين شخصين من موضوع واحد من جنس واحد. لما بيكون عندك ذكران وارثان وبين ترك الميدي، فويش بالتناصف بينهم صح؟ أما لما بيكون عندك موضوعان مختلفان، مع اختلاف الموضوعات ما فيك تنصف الحقوق، ما فيك تنصف حينئذ الأحكام. مقتضى العدل مش أنك تعطي المرأة حقوق بمقدار ما للرجل من حقوق، لا، أولا لأنه ما في على المرأة واجبات بمقدار ما على الرجل من واجبات. اثنين، طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، فإذا بدك تساوي بين الحقوق مع اختلاف الموضوع فبيكون على خلاف العدل، مش بيكون عين العدل، بيكون على خلاف العدل. وإليك مثال، بتلاقي واحد عمره 5 سنين لا إنسان، بتلاقي واحد عمره 25 سنة إنسان، إذا بدك تحمل الواجبات فيك تحمل ابن 5 سنين أعمال شاقة بمقدار ما تحمل ابن 25 سنة، وتقول مقتضى العدل التناصف. مقتضى العدل التناصف إذا تساويا موضوعا، أما إذا اختلفا موضوعا وظليتك مصر على المساواة بكون هو عين الظلم. لما بك تحمل على ابنه 5 سنين بمقدار ما تحمل على ابن 25 سنة بكون ظلمته لابنه 5 سنين، وبيكونش حينئذ مقتضى العدل. فالعدل يقتضي التساوي مع الاتحاد الموضوعي، أما مع الاختلاف الموضوعي والقول بالتساوي بيكون عين الظلم وليس هو عين العدل. وعليه مع التغير الموضوعي فالعدل يقتضي إثبات حقوق بمقدار ما على المصداق من واجبات. شوف الآية بلاغتها، الآية أولا قررت الشيء الأول، إنه الحق أداء الواجب مش الواجب أداء الحق، لذا قال ولهن مثل الذي، لام الاختصاص بتدل على إنه إلى حق بس بمقدار ما عليها من واجبات، مش بمقدار ما للرجل من حقوق. ما قال ولهن مثل ما للرجال من حقوق، كان الله قال صيغة هيك، ما صاغة، ما جعل حقوق المرأة بمقدار حقوق الرجل، قال ولهن من حقوق مثل الذي عليهن، جعل حق المرأة بمقدار الواجب المترتب عليها، مثل ما الرجل له حق بمقدار ما الواجب، بمقدار الواجب المترتب. فإذا جعل الحق أداء الواجب واحد، وجعل الحق أداء الواجب المترتب عليها، ولم يجعل الحق أداء الحق الذي ثبت حينئذ للرجل. بناء على ذلك إذا عرفنا سابقا الفوارق بين الأنثى والذكر مع الاتحاد الإنسان القائم بينهما، فعندها مقتضيات الأمومة وعندها مقتضيات الزوجية والأنثى، يعني فيش داعي بعد نبحث كثير. بالنسبة إلى مقتضيات الأمومة، الله ما أوجب عليها إن والله تحمل وترطب، ما أوجب عليها بشيء، بس فطرتها بتشد إلى ذلك. في قاعدة موجودة في عالم الحكمة انه لما بيكون هناك الدافع تكويني عم يدفع الانسان نحو الفعل، ما في داعي بعد للدافع التشريعي، لانه اذا بده يصير في دافع تشريعي مع الدافع التكويني واحد الدافعين كاف في الداعويه في البعث والتحريك بصير السني له. يعني تصور واحد يقع على راسه جبل بكفي دش ينزل لتحت، دفشت اول دفشه ما نزل، تقوم هو نزل ترجع تدفش عشان تدفش ما دفش راح ترتحته، فالتاني بصير له. لذلك بيقولوا مع وجود الدافع التكويني المولد للداعوية، يعني لانك تقوم وتفعل الفعل ما في داعي للدافع التشريعي. بناء على ذلك اذا فتشت القرآن هل بتلاقي ايه بالدل وتأمر الاب بان يرعى ابنه؟ ما البي بتعلق بيفديه بالعمل، بيفديه بالمال، بيفديه بنفسه، بيفديه بروحه، في داعي بعد مع هالفطرة الموجودة من الاب متعلقة بالابن، في داعي بعد انه تتسجل بالآية القرآنية للاب انه والله انك انفق على اولادك. فيش امر بالانفاق، لانه ما البي بيبيع حاله لحتى ينفق على اولاده. من هون ما في مع وجود الدافع التكويني عند المرأة للأمومة ما بتلاقي نص قرآني يحث المرأة على الحمل. عدم النص مش لأنه والله هذا مش إنه هي مهيئة للأمومة، عدم النص لأنه المولى اكتفى بالدافع التكويني. مع هذا الاكتفاء بالدافع، ولذلك لا بتلاقي في قصص من النساء وهذا بتبين وين بالأربعينيات من عمرهم بتزوجوا واحد من 60 وبتزوجوه على عفلكته، بقول لك بركي اجينا ولد منه، شو نعمل تزوجوه على سواد عينه؟ نعمل تزوجوه تحقيقا للأمومة الكاملة في نفوسها. لكن هذا الدور من الأمومة إذا قامت به الأم، مما لا شك فيه أن الأمومة متوقفة على آلام ومتاعب الحمل، متوقفة على آلام الوضع، متوقف على متاعب الحضانة، ومتوقف على إيثار الرضاعة. لما عم ترضعه عم تأثر دم، عم تأثر على نفسه بدمه، وعم تأثر على نفسه بغذائها وبجسمها وبصحتها. لما عم تحمل عم تأثر الجنين بروحها، بتصير هي في محل الخطر لتولد وليد على الأرض. فعالم الأمومة عالم قائم على التضحية واحد، والفداء اثنين، والإيثار ثلاثة، وهي أرقى وأسمى أشكال العطاء. أي عطاء بيكون مبني على الإيثار والفداء والتضحية يصنف بأنه هو في أرقى حينئذ مراتب العطاء. الرجل صح انه بيدفع نفسه لمخاطر الدنيا، ممكن يموت في اثناء العمل، بيدفع نفسه ان يتحمل اهوال الطبيعه حتى يسعى ويجيب مال الى الاولاد الصغير، بس هذا ما بيشكل مساواه بين المتاعب اللي بيتحملها الرجل في السعي وبين متاعب الام من حمل ووضع وحضانه ورضاعه. لذلك المولى كان منصف مع المراه بالنسبة للأولاد، قسم البر أثلاثا، ثلثاه للأم لأنه ضحت أكثر، قدمت أكثر، خاطرت أكثر، وثلث البر للأب. هذا من ناحية الأولاد. هلا هي من ناحية الثواب، شو بدنا من ناحية الأولاد؟ من ناحية الثواب بتلاحظ أن الأخبار كثيرة منها قالت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب الرجال بكل خير، لأنه الرجال هو بيشتغل، هو بيتصدق من مين؟ هو بيروح يحج، هو بيروح بيجاهد، هو بيأمر بالمعروف، هو بينهى عن المنكر، هو بيروح على الجمعة والجماعات، المرأة بتضل يعني ببيتها. قالت له: ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين؟ شو لنا للنساء المساكين؟ قاعدين زوايا البيوت. فقال صلى الله عليه وآله: بلى، إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم، صائم نهارا قائم ليلا، المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.
هنا بشر. فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا تدري ما هو لعظمه، لأنه خطر طبوح. الأمر الثاني بالوضع، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل. فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبيها وقال استأنف العمل فقد غفر لك. خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول النفساء، وأنا جبت هذا الخبر لأنه أخطر مرحلة على المرأة يصير فيها خطر هو حال الوضع، مش حال الحمل ولا حال الرضاع. النفساء تبعث من قبرها بغير حساب، يعني إذا ماتت في نفسة مش أنه بترفع عنها حساب القبر وعذاب القبر، بل تدخل الجنة بغير حساب، ما بدش فيها. تبعث من قبرها بغير حساب لأنها ماتت في ذم نفاسها. كذلك في خبر طويل إن شاء الله شي يوم بيجي وقته، رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان له نعيمان يجي يضحكوا، كان في امرأة تجي تطيب نسوان وتبيع الطيب وتبيعهم الطيب. يوم اجا لقى اسمه الحولائي وجدها في البيت، قال له شو ان شاء الله اشتريته منه طيب يعني؟ قال له لا انه والله زعلاني من زوجة. فصارت هي تسأل عن الحقوق محل الشيد هم. قال لها يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل. إلا كانت في ظل الله عز وجل حتى يصيبها طوق يكون لها بكل طوقة عتق رقبة مؤمنة، كل طوقة. فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمص الولد مصة من لبن أمه إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة يعجب من رآه من الأولين والآخرين. وكتبت صائمة قائمة وإن كانت مفطرة على الرضاعة. فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب فاستأنف العمل رحمك الله. هذا من ناحية الرضاعة، من ناحيته. فإذا هذا الواجب من الأمومة بيثبت لها مقابل هذا الحق، حق البر وحق الثواب. شو ثبتنا نحن من حقوق الثواب؟ قديش نحن قلنا قديش بنعمل؟ ما بدك تفادي بدمك وروحك، ما بيثبت لك شيء مما ثبت لي بكل طلقه اذا كان الى الاد، بكل مصة بز لابنها يكون الى الاد، شو قلنا نحن؟ هذا بالنسبه الى الحقوق. اما من ناحيه الامر الثاني وهو الزوجي، بالواقع الزوجي قبل ما نعرف انه وهذا هو هلا يعني مربط الخيل، لانه كل واحد بفكر حقوق الزوجيه هو بينتزعها بيعمل ضابطه من عنده، بيعمل ضابطه لواجبات الزوج. هلا كل رجال حط ايدك على كل واحد من الرجال تقى هو بتصور انه واجبات الزوجه هالقد وحقوق الزوجه. طيب خلينا نراجع الشرع اشوف شو الواجب على الزوجه تجاه الزوج، شو ماذا يثبت للزوجة من حقوق على الزوج. أما من ناحية الحق الزوجي بالواقع، أولا هناك أخبار حابب أن أتبرك بذكرى. خبر الأول هو خبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النهج، بيقول جهاد المرأة حسن التبعل، يعني أن تكون زوجة حسنة لزوجها، هذا ما نحسن. خبر ثاني كذلك على أمير المؤمنين، إن من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها. خبر ثالث أن جهاد المرأة حسن التبعل. فكل الأخبار حينئذ ناصة على أن الزوجية هو حسن التبعل. لا بيبقى شو حسن بالواقع؟ حسن التبعل بالضبط، بالضبط يعني لا جدت كلمة ولا جدت كلمة ناصة. إطاعة الزوج، بس بشو إطاعة الزوج؟ في التمكين، يتمكنه من نفسه، وفي مقدمات التمكين. كيف مقدماته؟ وفي مقدمات التمكين برفع منفراته الجسدية، كل شيء بينفر منه ويجب عليها ترفع، ويجب. اثنين، ثلاثة، وبإحضار مقتضياته، يعني كل شيء هو بلاقيه من مقتضيات التمكين لازم هي تجيبه، وبإحضار مقتضياته اللباسية والطيبية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إنه مش إنه هو بس يفوت على الباي، يعني هي تكشره، ظل يدي بالزاوية تحكش معه، بس بده الشغل تلو يصف. لا، ما هو كله كمان من المقتضيات، مقتضيات التمكين. لذلك يقولوا والخير بعادات حسنة معه لجلب إقبال قلبه واستحضار مودته. هذا جانب، هذا حسن التبعل، هذه الواجب على الزوج فقط. فإذا الواجب على الزوج أمران، التمكين ومقدمته. التمكين كما يشاء مش كما تشاء هي، واحد، ومقدماته برفع الموانع وبإحضار المقتضيات، وكل واحد له ذوق، ما فيك تعمل ضابط. بالواقع بالنسبة إلى هذا الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها. ما تتصور المرأة انه والله واجبتها لحال وانه قصتها مع الزوج لحال. وحدي اثنين، في قسم كثير من النساء، وفعلا في حتى في بلاد بشيء فيها المرض، ولا بعد المرأة بس تتجاوز الأربعين بصير تعتبر انه هذا يعني عين، بصير تهرب منه، لا بيجي بالله بصير يتحركش فيها، بصير يتعلي صوته ليسمع انه لا شو بدك مني يا اخي، شو بدك مني، بصير ويستحي، فبيهرب وبيروح على غرفتي. لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حقه. قال الصيني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل فأيما امرأة صلت خمسة وصامت شهر وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها، إطاعة بالتمكين فقط، وأطاعت زوجها ووالت عليا عليه السلام، دخلت الجنة من أي الأبواب شاءت. رح يجي مرتين وثلاثة ونفسه. خبر ثالث، خبر جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فأخبر. فقال: إن من خير نسائكم الولود. الودود يعني تتودد لزوجها، الستيرة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها. هلا غالب نسوانا، لا غالب نسوانا عن بيها وإما ذليلة عند الرجال تجي من فوق، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة لزوجها، الحصان عن غيره، تتمنى عن غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره. بشو؟ إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، يعني بدها تمكنه بحسب ما يريد، مش بحسب ما هي مزاجة، بحسب ما هي بدها. ثم قال: ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى. قال: إن من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، تتبرج وتطلع السوق لبرا، بس بالله بتنام طبعي وبتكمل المطبخ، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها وإذا خلا بها بعلها، تمنعت منه تمنع الصعبة الفرس عند ركوبها لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. خبر أخير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها، شوف لنا تعبير، خلعت درع الحياء. وهذا أفضل فعلا تعبير للواجب الزوجي، يعني الواجب المترتب على الزوج تجاه الزوج، انه تخلع درع الحياء، بس مش تخلعه خارج المقدع الزوجي، انه داخل المقدع الزوجي ان تخلع درع الحياء. قال: خير نسائكم التي اذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء. بالواقع اذا هي اتت بهذين الامرين من التمكين ومقدماته يثبت لها النفقة، تثبت لها النفقة. قال الله جل جلاله في سورة النساء 34: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك قال تعالى: وعلى المولود له، يعني اللي بدهم يولدوا له ولد، وعلى المولود له اللي هو الرجال، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه النفقة طبعا في هناك نصوص كثيرة جدا، من جملتها صحيح الفضائل عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل إنه شو النفقة، قال: أن ينفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، ينفق عليها مع كسوة لباس. موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها. وهذا الحق فعلا من حقوق الزوج اللي احنا مع من فضل، وإن جهلت غفر لها. وإذا طبقنا نحن هذا الحق غالب المشاكل الزوجية بيرتفع، بشرط أنه يجب التمكين طبعا. إذا تحققوا هالأمرين ما في البيت بميل إلى طلاق أبدا. إذا هي سعت إلى تمكين بتمام ما قلناه، وهو أخذ الغفران كما قال الإمام الباقر: الحياة الزوجية مكيال، ثلثاه تغافل وثلثه فتنة. يعني ثلثين الحياة الزوجية تتغافل عنها، شو بقى تعمل؟ غض البصر. أي بيت بعد يصير في شقاق وخلاف ويصل إلى حد المال، وإن جهلت غفر الله. طبعا الأخبار في النفقة كثيرة جدا، لكن بإجماع الفقهاء أن النفقة مشروطة بشرطين: العقد الدائم والتمكين التام. هذا الأمر ليس هل أبيبا أنه النفقة بالواقع مش مثل ما عم يتصور غالب الناس وخاصة السبئين. السبئين كانوا يتصوروا أنه النفقة يعني أنك تجيب لها صابونة، ليفة، صحن، طنجرة، هرشي، وان يكون عنده غرفة واحدة هذه نفقة انتهى. لا، نفقة هو انه يعني لما بيقول كسوتها، يعني كسوتها بما هو اللائق بحقها، انه المسكن بما هو اللائق بحقها. لذلك هلا اذا انت رحت على المحكمة الشرعية وقلت لهم انا عندي مسكن لزوجتي هو غرفة بيت اهلي، بيرفضوا ذلك، بيقول لك بدأ تجيب بيت تسكر عليه بقفل واحد، اثنين يكون له مستلزماته هالبيت من مطبخ وحمام ونحو ذلك، وان كان غرفة واحدة. بالواقع النفقة مدار في النفقة عند الفقهاء على كل ما تحتاجه المرأة. شوف شو بتحتاج من طعام وكسر وإسكان وإخدام، مش تجيب عروسية، وإخدام وآلات التنظيف والتجمل والدواء. وإذا مضبط نحن بنعرف أكثر من مورد أنه واحد يكون عنده مرأة وجبت له عدة ولد بس تمرض يطلقها، يقول أنا مش واجب علي والله. أنه وأكثر من والأنكى من هيك أنه بعض المشايخ بيفتوا له أنه إيه مش واجب عليك أنك أنت والله تقدم لنا الدواء. والدواء والفراش وآلات الطبخ والشرب كما هو المتعارف، متعارف مش عندك، متعارف عندها هي. المفروض انت تتزوج بنت الملك يا خي، واما بتاكلش الا كمون، شو بتضرب طعميها كمون يا بنت الملك؟ وانت تزوجت بنت الملك ما بتمشيها على شأنها. شو اللي هو من شأنه ومن عاديته بدك تجيب لي. تثبت نفقته بشرط التمكين والعقد. نعم لا يجب عليها خدمة البيت، الواجب فقط التمكين ومقدمته، حتى خدمة البيت مش واجبة، حتى الإرضاع الولد مش واجبة. كل ما واجب عليها كوجوب أن ترضعه اللباء بس في الثلاث أيام الأول، وأن ترضعه فيها الطالب بالأجرة. بدك نص الفقهاء، إذا نص الفقهاء بقولوا في يجب على الأم إرضاع اللباء بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال. أولا لا يجب على الأم إرضاع ولدها بلا خلاف، بلا خلاف. لا، شوف الاستدلال منين، لقوله تعالى يقول المولى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. لو كان واجب عليها الإرضاع ما بيعلق الإرضاع على وطن إن، فإن أرضعنا لكم، إنه فإن أرضعنا لكم شغل تبع الاختيارة. إذا كان الإرضاع شيء تبع الاختيارة فإذا مش واجب، لأن الواجب مش تبع الاختيارة، اختياري أنا. لذلك المولى جل وعلا بيقول فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن في صورة الطلاق اليسير. اثنين، أخبار كثيرة منها خبر سليمان بن داود سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع قال لا تشبر الحرة على إرضاع الولد. نعم يستثنى من الإرضاع حالي وحدي، أنه بدأ ترضع ثلاث أيام الأول اللبا. نعم يستثنى من الحكم بعدم وجوب إرضاع ولدها إرضاع اللباء، بس إرضاع اللباء فيها هي وإن كان واجب عليها بس هي فيها طلب أجر. إذا كان الولد عنده مال فيها تاخذ مال من الولد، وإذا ما الولد ما إله مال فيها تفرض الأجرة على الأب. لا، لأنه نفقة الإبن على أبيه بحال وحدي ما عنده أجرة. إذا البي معسر والولد ما إله مال وما في مرضعة متبرعة من خارج وما إله جد أو إله جد معسر، ما بده يعيش ثلاث أيام الأول. هذا إذا بده يعيش فواجب عليها أنه تنفق على، لأنه هي أمه على 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 كل حال هي أمه، ونفقته وإطعامه متعين في اللباء، فوجب عليها إرضاعها، إرضاعه من دون أجرة فقط. بيثبت لها عدم الأجرة مع كل هالقيود، أما بمجرد ما ينتفي قيد من هالقيود فيها هي حينئذ الطالب بالأجرة. لذلك بنفس الآية سورة الطلاق بيقول المولى بقول فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. وجورهم. بالنسبة إلى الإرضاع بس من باب الفائدة ما له ربط في حقوق الزوج، يقول المولى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. مع أنه في أي تاني وهي في سورة الأحقاف الآية 15 بقول وحمله وفصاله 30 شهرا. ممكن واحد أنه تحمل أمه في 9 شهور، إذا أسقطت من 30 9 أشهر فمن هنا بتعرف إنه مدة الحمل بتدور بين 21 شهر إلى 24 شهر. أقل من 24 شهر فهو نقص. لذا في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الرضاع 21 شهرا فما نقص فهو جور على الصبي. ما زاد حينئذ مش واجب لا على البي ولا على الام، لا على الام انه ترضعه ولا على الاب يدفع اجره وانه يروح يجيب له حليب حتى يرضعه فوق السنتين، فوق العامين، فوق العامين. هذا بالنسبه الى الارضاع كسيدي حبينا. انه اذا كان بالواقع النفقه ثبتت للتمكين، تعال راجع الفقه، النفقه ما بتسقط بحال الا عند عدم التمكين فقط. واحد الآية في الكتاب وهي الآية في سورة النساء الآية 34 واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن، رتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، رتبة الثانية، واضربوهن، رتبة الثالثة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. متوقف وين؟ متوقف على نشوز المرأة. نشوز المرأة وين؟ نشوز المرأة بالاتفاق انه في عدم التمكين. نص الفقهاء بيقولوا اعلم انه يجب على الزوج التمكين من الاستمتاع، فلو بذلت نفسها في زمن دون اخر، بالليل دون النهار، ومكان دون اخر، لم يحصل التمكين. في النصوص ويجب عليها تمتنك ولو كانت على ظهر قتل، على ظهر الجمل، يعني اجر لها المال واجر لها المال، متمسكه هي بالهوده، مش بالهوده، الهوده مكان، يعني بدل محطوط على السنام ومش قادر تتحرك، ولو طلبت منها الاستمتاع ويجب عليها تمتنك في هذا المكان، يعني في اضيق المكان. لم يحصل، ويجب عليها مقدمات الاستمتاع كالتنظيف المعتاد لبدنها وازاله المنفر. فلو امتنعت عن التمكين نص كلام الفقهاء فهو النشوز. مش النشوز تقول لها اطبخ، تقول لك بديش اطبخ، هذا نشوز، لا، نشوز في التمكين ومقدماته. او انه هي تعمل شيء انك توجب النصرة من مقدمات التمكين، يعني انت تكون جاي والله بدك تتمكن، هي لا مغطى كل شيء بس عملت اخلاق سيئة فنصرتك كمان، هذا النشوز. فمع النشوز تسقط النفقة، معاش الى نفقة. هي واحدة. اثنين، انت مأمور بواحد من ثلاثة، اولا الوعظ ونقص بالقرآن، واللاتي تخافون نشوزهم، الاي ما قالت والناشزات. شوف المولى جل وعلا، طبعا النشوز بيكون له امارات، بيكون مسبوق بغيمة، بغيمة شتاء، انه بمجرد ما تلاقي امارات النشوز انت فيك تبلش. اولا الوعظ، الوعظ بانك تقول اتق الله في الحق الواجب عليك، هذا الوعظ. واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضاجع باتفاق الفقهاء كلهم انك تنام بنفس الفراش اللي انت بتنام فيه عادة، انه هي مع جنبك، بس ان تحول اليها ظهرك في المضجع. الهجران في الفراش مع ذلك ما اثر فيها بجد لك الضرب. بس شوف نص الشيخ، يعني الشيخ الطائفي الطوسي في المقصود، بيقول انه اذا بتضرب بتضرب بمنديل ملفوف. تعرف المنديل الملفوف؟ شايف اول كان يضربوا يمشوا على الدبكه، يمشوش هيك الوحده ويلفوها، تضربها يعني مثل المحرمين الملفوف، مش بعصاي. في الخبر ما بيجوز ضربه بشيء من خشب على الاطلاق، ما بيجوز ضربه بكف، ولا راح تشوف. الشيخ الطوسي بيقول انك تضربها بمنديل ملفوف، يعني كانك عم اطلع الدبك، يعني انه هذا. عن بعض بيقول الضرب بالسواك، بهذا السواك اللي انت بتمسك فيه بتضربها فيه، قديش بده وزيعها.
صلوا على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد وال محمد.
في الفقه الرضو عن الامام الرضا قال الضرب بالسواك ونحوه ضربا رقيقا. شو الضرب الرقيق؟ ما لم يكن داميا للحم، ولا مهشما للعظم، ولا مبرح، يعني يمكن الشديد. واعلم انه يجب في الضرب اتقاء المواضع التالية: الوجه، ما بيجب تضرب على وشها، والخاطر، ومرق البطن، ونحو ذلك. وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد، وأن يكون الضرب لا بداعي التشفي ولا الانتقام، يعني بداعي التأديب، يعني مع تحريم الضرب بقصد التشفي والانتقام مطلقا. ومن هنا تعرف موارد جواز ضرب الولي للصبي تأديبا وأصلاحا لا تشفيا وانتقاما. ثم لو حصل معها الضرب بالمنديل أو بالسواك أو ب تلف او ادماء ضمن لاطلاق ادله الضمان، فهنا محل اتفاق بين كل الفقهاء، مش مثل ما احنا نتصور، يعني انه راح نجيب له والله في زعرور او انه رمان بينزل فيها حتى يكسر على السنجنيه. هذا بالنسبه الى النشوز. نعم صح انه مش واجب عليها الخدمه بس، ولكن يستحب لها خدمه البيت. يستحب لها الخدمة في البيت وورد هناك نصوص كثيرة في خدمة المرأة في البيت. النص الأول، سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله شوف عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، الفضل مش واجب. قال: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا، إصلاح البيت، مش إنه عم تحرك الأشياء بدعي تخريبه، بدعي إصلاح، إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. خبر ثاني، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: المرأة الصالحة خيرا من ألف رجل غير صالح، وأيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام مدة أسبوع أغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أي شيء. طبعا هذا بضيفه لثواب الحمل والوضع، شوف قديش شيء. لا، خبر ثالث عن الإمام الصادق: ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، ويبني الله له بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة، وغفر الله لها 60 خطيئة من الكبائر. في خبر أخير: أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام في غوال الليالي عن النبي، هناك عن الإمام الصادق، في غوال الليالي عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عليها سبعة أبواب النيران وفتح لها أبواب الجنان الثمانية تدخل من أيها شاءت. نعم، يستحب لها الخدمة في البيت، هذا واحد. اثنين، بس من أجل نرجع على عودا على بدء، انه واجب التمكين، بس في بعض النسوان كمان عندهم كيد، اذا الرجال عنده نكد المرأة عندها كيد فعلا. من كيد المرأة انه بلش تأخر، قلت لك لا يا اخي انا بطيطيع، بس انه تفضلي هلا، قلت لك ما هذا بعده فيه وهذا ما بيعرف شو، بتطول بالصلاة، تعمل لك 100 حربوش. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات، بتسوف. قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام، فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. بيبقى انه اذا ثبت لها الحق الزوجية وحق الامومي، بالواقع الطلاق مش بايدها، وممكن يكون الزوج سير، هي قدامها احد امران: اما ان تبذل المهر وتعوض عليه حتى يطلقها، وبه بيتم الخلف، بصير في الطلاق الخلف، وإلى طريق. طريق ثاني، إذا الزوج مسكر مثل صخرة صماء حطتها، يعني وقعت على صدر الزوج، ما عليه إلا الصبر. فإن صبرت، شوف الخبر: من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، محل الشهد، وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما. يعني أي واحد من الطرفين بيؤذي الطرف الثاني بظلمه بغير وجه حق، لا يقبل له شيء من العبادات على الإطلاق، بيكون من أول الداخلين إلى النار. الخبر الثاني: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عمله حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على شياد الخيل في سبيل الله كانت أول من يرد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ضابط. خبر ثالث: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه داود عليه السلام على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها، هون ممكن بس مكتوب داود في البحار جزء 100 صفحة 247، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. هذا بالنسبة إلى الصبر، وبه حينئذ منكون قد أبنا وجه الحق من حقوق الزوج. بما بالواقع هناك متفرقات يحسن بالجميع أن يسمعها، وهي جملة من الأخبار. الخبر الأول عن النبي صلى الله عليه وآله: إن امرأة سألته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تتصدق من بيته إلا بإذنه، بل ما المال ما بيجوز تتصرف إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ظهر الجمل، ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه. ممكن هو بده التمكين بنص النهار وهي صافي، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت، يعني بغير إذن فعلت نوع من الأمور، لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة الرضا وملائكة الغضب. خبر ثاني: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. خبر ثالث عن الإمام الصادق: قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا، فقد حبط عمله. خبر رابع: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هي الطهب، هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال عليه السلام: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها. خبر آخر عن رسول الله، حديث المنيه المشهور: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، إلى أن قال: ولها أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها. هذه من سيئات العصر، على بعض النسوان مع بعضهم بيحكوا شو بيجري بالليل بين الزوج والزوج، مش بس أنه شو بيجري والله من عادات، إلا حتى قصة التمكين وتفصيلاته الست بتشرحها للست التاني. ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها، إلى أن قال: وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وطلق الله وهو عليها بطلان. خبر أخير، وهو خبر وافدة النساء على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وافدة النساء اسمها أسماء بنت يزيد الأنصاري، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأي. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معاشر النساء محصورات بالبيوت، مقصورات ضمن الغرف، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم، يعني حفظناها ونميناها، فما نشارككم من الأجر يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة قط أحسن من مساءلتها من أمر دينها من هذه المرأة؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إليها ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، مرضات الزوج، واتباعها موافقته، موافقة الزوج، يعدل ذلك كله. بالواقع هذا بالنسبة إلى حقوق الزوج ووجهه، أما حقوق الزوج ووجبته وأما الأحكام التي ترتبت على الزوج وغالبها مكفولا عنه يرجع بحثه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وبنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.